بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة القيمة، والتي هي بعنوان كيف نربي أولادنا، لفضيلة الشيخ محمد ابن جميل زينو المدرس بدار الحديث الخيرية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع تربية الأولاد مهم جدا، يتوقف عليه مصلحة الآباء والأبناء معا، بل يتوقف عليه مستقبل الأمة والمجتمع. لذلك اهتم به الإسلام والمربون، وعلى رأسهم المربي الكبير محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله معلما ومرشدا للآباء والأبناء ليكفل لهم السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك نجد القرآن الكريم الذي فيه صلاحنا وفلاحنا يذكر الله تعالى فيه قصصا تربوية نافعة، كقصة لقمان الحكيم وهو يوصي ولده بوصايا نافعة مهمة. أيها الإخوة، قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، هذه وصايا نافعة حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم. الوصية الأولى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، سورة لقمان 13. احذر الشرك في عبادة الله كدعاء الأموات أو الغائبين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ولما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سورة الأنعام، شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما ألم تسمعوا قول لقمان ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، حديث متفق عليه. الوصية الثانية: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، سورة لقمان. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين بعظم حقهما، فالأم حملت ولدها بمشقة والأب تكفل بالإنفاق، فاستحقا من الولد الشكر لله ولوالديه. ثالثا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، في سورة لقمان. قال ابن كثير: ما خلاصته؟ أي إن حرصا عليك كل الزوج أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنع ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي محسنا إليهما، واتبع سبيل المؤمنين. أقول: يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، متفق عليه. رابعا: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. سورة لقمان. قال ابن كثير: أي إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة خردل أحضرها الله تعالى يوم القيامة حين يضع الموازين القسط وجازى عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خامسا: يا بني أقم الصلاة أدها بأركانها وواجباتها بخشوع. سادسا: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر برتق ولين بدون شدة. سابعا: واصبر على ما أصابك، علم أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر سيناله أذى فأمره بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. صحيح رواه أحمد وغيره. إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. ثانيا: ولا تقعر خدك للناس. قال ابن كثير: لا تعرض لوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم، ولكن أمن جانبك واسقط وجهك إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صحيح رواه الترمذي وغيره. تاسعا: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي خيلاء متكبرين جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه فخور على غيره. ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. عاشرا: واقصد في مشيك، أي امشي مشيا مقتصدا ليس بالبطيء المتثبط ولا بالسريع المفرط، عدلا وسطا بين بين. حاجة عشر: واغضب من صوتك، أي لا تبالغ في الكلام ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه. ولهذا قال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي غاية من رفع صوته أنه يشبه بالحمير في علوه ورفعه، ومع هذا هو بغيض إلى الله، وهذا التشبيه بالحمير يقتضي تحريمه وذمه غاية الذم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء العائد فيه بدلي كالكلب يعود في قيئه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. متفق عليه. انظر تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 446. أيها الإخوة، من هداية هذه الآيات أولا مشروعية وصية الوالد لابنه بما ينفعه في الدنيا والآخرة. ثانيا البدء بالتوحيد والتحذير من الشرك لأنه ظلم يحبط الأعمال. ثالثا وجوب الشكر لله وللوالدين ووجوب برهما وصلتهما. رابعا وجوب طاعة الوالدين في غير معصية الله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. خامسا وجوب اتباع سبيل المؤمنين الموحدين وتحريم اتباع المبتدعين. سادسا مراقبة الله تعالى في السر والعلن وعدم الاستخفاف بالحسنة والسيئة مهما قلت أو صغرت. سابعا وجوب إقام الصلاة بأركانها وواجباتها والاطمئنان فيها. ثامنا وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم ولطف حسب استطاعته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، ان لم يستطع فبلسانه، ان لم يستطع فبقلبه، فذلك اضعف الايمان. رواه مسلم. تاسعا: الصبر على ما يحدث الامر والناهي من اذى، وانه من عزم الامور. عاشرا: تحريم التكبر والاختيال في المشي. حادي عشر: الاعتدال في المشي مخلوق، فلا يسرع ولا يخطئ. ثاني عشر: عدم رفع الصوت زياده عن الحاجه، لانه من عاده الحمير. اما الوصايا النبويه المهمه للاولاد ايها الاخوه، فهذا هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، امتثل اوامر الله واجتنب نواهيه يحفظك في دينك واخرتك، احفظ الله تجده تجاهك اي امامك، احفظ حدود الله ورائي حقوقه تجد الله يحفظك فيه وينصرك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، اذا طلبت الاعانه على امر من امور الدنيا والاخره فاستعن بالله، ولا سيما في الامور التي لا يقدر عليها غير الله كشفاء المرض وطلب الرزق، فهي مما اختص الله بها وحده. ذكره النووي وهيثمي. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الايمان بالقدر الذي كتبه الله على الانسان خيره وشره، رفعت الاقلام ودفت الصحف. الله الترمذي وقال حسن الحقيقه. التوكل على الله مع الاخذ بالاسباب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحب الناقه: اعقلها وتوكل. حسن رواه الترمذي. وفي روايه غير الترمذي: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، اي ادي حقوق الله والناس في وقت الرخاء ينجيك وقت الشده. واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، اي اذا منعك الله شيئا فلن يصل اليك، واذا اعطاك الله شيئا فلن يمنعك احد. واعلم ان النصر مع الصبر، اي ان النصر على العدو والنفس متوقف على الصبر، وان الفرج مع الكرب، اي ان الكرب الذي ينزل بالمؤمن سيكون بعده الفرج، وان مع العسر يسرا، اي ان العسر الذي يحل بالمسلم سياتي معه اليسر واليسرين. هذا الحديث حسنه محقق جامع الاصول بشواهده. ايها الاخوه، من فوائد هذا الحديث: اولا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم للاصنام، فارشاد ابن عباس خلفه ومناداته: يا غلام لينتبه. ثانيا، امر الاطفال بطاعه الله والابتعاد عن معصيته توفر لهم السعاده في الدنيا والاخره. ثالثا، الله ينزل المؤمن عند الشدائد اذا ادى حق الله، والناس عند الرخاء والصحه والغنى. رابعا، غرس عقيده التوحيد لسؤال الله تعالى والاستعانة به وحده في نفوس الأطفال، وهو من واجب الوالدين والمربين. خامسا، غرس عقيدة الإيمان بالقدر خير وشر في الأطفال، وهي من أركان الإيمان. سادسا، تربية الطفل على التفاؤل ليستقبل الحياة بشجاعة وأمل، وأن يكون فردا نافعا في أمته. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الإخوة، أركان الإسلام من الواجب المربي والمعلم أن يعلم الأولاد أركان الإسلام والإيمان. أما أركان الإسلام فهي خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. أولا شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أي لا معبود بحق إلا الله ومحمد تجب طاعته في دين الله. شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي أن لا نعبد إلا الله ولا ندعو غيره، وأن لا نعبده إلا بما شرع، وأن نحكمه وأن نحكم بشرعه المأخوذ من الكتاب والسنة. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، لأن طاعته من طاعة الله. ثانيا وإقام الصلاة، أداؤها بأركانها وواجباتها والخشوع فيها. ثالثا فإيتاء الزكاة، تجب الزكاة إذا ملك المسلم 85 غراما ذهبا أو ما يعادلها من النقود، يدفع 2.5% منها بعد سنة، وغير النقود لكل منها إقدار معين. رابعا وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. خامسا وصوم رمضان، الامتناع عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من الفجر حتى الغروب مع النية. هذا الحديث متفق عليه. أما أركان الإيمان فهي: أولا أن نؤمن بالله بوجوده ووحدانيته في الصفات والعبادة. ثانيا وملائكته مخلوقات من النور لتنفيذ أوامر الله. ثالثا وكتبه وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وهو أفضلها. رابعا ورسله، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا واليوم الآخر، يوم الحساب بمحاسبة الناس على أعمالهم. سادسا ونؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث رواه مسلم، أي إن رضاء بالقدر خيره وشره لأنه بتقدير الله مع الأخذ بالأسباب. أيها الإخوة، إن من واجب المربي أيضا أن يعلم الأولاد عقيدة التوحيد: الله فوق العرش، القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة والعقل السليم والفطرة السليمة تؤيد ذلك. والدليل على ذلك: واحد، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه، أي على وارتفع كما جاء في البخاري عن التابعين. ثانيا خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قائلا: أنا هل بلغت؟ قالوا: نعم، يرفع إصبعه إلى السماء ويركبها إليهم ويقول: اللهم اشهد. رواه مسلم. يركبها معناها يميلها إلى الناس. رابعا الأطفال حين تسألهم أين الله يجيبون بفطرتهم السليمة: وفي السماء. خامسا وقال تعالى: وهو الله في السماوات، في سورة الأنعام. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: اتفق المفسرون على أننا لا نقول كما تقول الجهمية فرقة ضالة: إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انتهى. ومعنى في السماوات على السماوات، لكن الله معنا يسمعنا ويرانا وهو فوق العرش. ومن واجب المربي أيها الإخوة أن يقص على الأولاد قصصا نافعة الهادفة، وهذه قصة رائعة مفيدة أذكرها لكم. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: وكانت من جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب لشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم يآسف كما يأسفون، لكني خففتها صفقة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك عليه. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم وأبو داود. معنى قصفتها أي ضربتها ولطمتها، ومعنى في السماء لمنى على السماء. بفوائد هذه القصة أيها الإخوة، أولا كان الصحابة رضوان الله عليهم يرجعون عند أي مشكلة ولو كانت صغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلموا حكم الله فيها. ثانيا التحاكم إلى الله والرسول عملا بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة النساء. ثالثا إنشاد الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابي ضربه للجارية وتعظيمه لذلك الأمر. رابعا العطف يكون للمؤمن لا للكافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استغرها ولما علم بإيمانها أمر بإعتاقها، ولو كانت كافرة لما أمر بعطفها. خامسا وجوب السؤال عن التوحيد ومنه علو الله على عرشه ومعرفة ذلك واجب. سادسا مشروعية السؤال بأين الله وأنه سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ذلك للجارية. سابعا مشروعية الجواب لأن الله في السماء أي على السماء، إقراره عليه الصلاة والسلام جواب الجارية ولموافقة الجواب للقرآن الذي يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض في سورة الملك، قال ابن عباس هو الله. ذكر ذلك تفسير ابن جوزي. ثانيا صحة الإيمان تقوم بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. تاسعا اعتقاد أن الله في السماء دليل على صحة الإيمان وهو واجب على كل مؤمن. عاشرا الرد على خطأ من يقول إن الله في كل مكان لذاته، فالحق أن الله معنا بعلمه لا بذاته. حاجة عشر طلب الرسول صلى الله عليه وسلم للجارية ليقتبرها دليل على أنه لا يعلم الغيب وهو إيمان الجارية، فهو رد على الصوفية القائلين لأنه يعلم الغيب. لذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. في سورة الأعراف فصل الآية 188. أيها الإخوة هناك نصائح نبوية للآباء والأبناء معا. أولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. حديث متفق عليه. ثانيا عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جاري. متفق عليه. ثالثا وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. متفق عليه. أي اعدلوا بين أولادكم في الأموال والعطايا وفي كل شيء. رابعا، وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا، أي أذن المقطوعة. رواه البخاري. أي يهودانه المولود، أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة، تشبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة. انظر فتح الباري الجزء الثالث صفحة 250. جدعت البهيمة قطعت أذنها، يمجسانه يجعلانه مجوسيا. خامسا، وقال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. ثالثا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: أبوه. متفق عليه. أما مسؤولية الأبوين والمعلم أيها الإخوة، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، سورة التحريم. الأم والأب والمعلم والمجتمع مسؤولون أمام الله عن تربية هذا الجيل، فإن أحسنوا تربيته سعد وسعدوا في الدنيا والآخرة، وإن أهملوا تربيته شقي وكان الوزر في عنقهم. ولهذا جاء في الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فبشرى لك أيها المعلم بقوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم. وبشرى لكما أيها الأبوان بهذا الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فليكن إصلاحك لنفسك أيها المربي قبل كل شيء، فالحسن عند الأولاد ما فعلت، والقبيح ما تركت. وإن حسن سلوك المعلم والأبوين أمام الأولاد أفضل تربية لهم. أيها الإخوة، إن من واجب المربي والمعلم أولا تعليم الطفل أن يقصد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإفهامه معناها عندما يكبر: لا معبود بحق إلا الله. ثانيا، غرس محبة الله والإيمان به في قلب الولد، لأن الله خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا شريك له. لأن الله خالقنا ورازقنا ومغيثنا وحده لا شريك له. ثالثا، تعليم الأولاد أن يسألوا الله ويستعينوا به وحده، بقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمه: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. التحذير من المحرمات: أولا، تحذير الأولاد من الكفر والسب واللعن والكلام البذيء، وإفهامهم بلطف أن الكفر حرام يسبب الخسران ودخول النار، وعلينا أن نحفظ ألسنتنا أمامهم لنكون قدوة حسنة لهم. ثانيا، التحذير من الشرك بالله، ومنه دعاء غير الله من الأموال وطلب المعونة منهم، فهم عباد لا يملكون ضرا ولا نفعا. قال الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي المشركين، في سورة يونس. ثالثا، تحذير الأولاد من الميسر بأنواعه كاليانصيب والطاولة وغيرها، ولو كانت للتسلية، لأنها تجر إلى القمار وتورث العداوة، وأن خسارة لهم ولمالهم ولوقتهم وضياعا لسنواتهم. رابعا، منع الأولاد من قراءة المجلات السريعة والصور المكشوفة والقصص البوليسية والجنسية، ومنعهم من مثل هذه الأفلام في السينما والتلفزيون والتلفاز لضررها على أخلاقهم ومستقبلهم. خامسا، تحذير الولد من الترفيه، إفهامه أن الأطباء أجمعوا على أنه يضر الجسم وينشئ السرطان وينشب الأسنان، كريه الرائحة مضر للصدر ليست له فائدة، فيحرم شربه وبيعه، وينصح الولد بأكل الفواكه والموالح عوضا عنه. ثالثا، تعويض الأولاد الصدق قولا وعملا، لأن لا نكذب عليهم ولو مازحين، وإذا وعدنا فنوف بوعدنا. وفي الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، رواه البخاري ومسلم. سابعا، أن لا نطعم أولادنا المال الحرام كالرشوة والربا والسرقة، ومنها الغش وهو سبب لسخائهم وتمردهم وعصيانهم. ثامنا، عدم الدعاء على الأولاد بالهلاك والغضب، لأن الدعاء قد يستجاب بالخير والشر، ربما يزيدهم ضلالا. والأفضل أن نقول للولد: أصلحك الله، هداك الله يا بني. أيها الإخوة، إن سعى من واجب الآباء والمعلمين أيضا تعليم الصلاة. أولا، يجب تعليم الصبي والبنت الصلاة في الصغر ليلتزماها عند الكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا سبعة، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرة، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا صحيح جامع للشيخ الألباني. والتعليم يكون بالوضوء والصلاة أمامهم والذهاب بهم إلى المسجد، وترغيبهم بكتاب فيه كيفية الصلاة لتتعلم الأسرة كلها أحكام الصلاة، وهذا مطلوب من المعلم والأبوين، وكل تفسير سيسألهم الله عنه. ثانيا، تعليم الأولاد القرآن الكريم، فنبدأ بسورة الفاتحة والسورة القصيرة وحفظ التحيات لله الصلوات لأجل الصلاة، أن نخصص لهم معلما بالتجويد وحفظ القرآن والحديث. ثالثا، تشجيع الأولاد على صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وراء الرجال، والتلطف في نصحنا لهم إن أخطأوا، فلا نزعجهم ولا نصرف بهم لئلا يتركوا الصلاة ونأتم بعد ذلك. رابعا، تعويض الأولاد الصوم منذ السابعة ليتعودوه عند البلوغ. ومن واجب المربين بالنسبة للبنات الستر والحجاب. أولا، ترغيب البنت في الستر منذ الصغر لتلتزمه في الكبر، فلا نلبسها القصير من الثياب ولا البنطال والقميص بنسبتهما، لأنه تشبه بالرجال والكفار وسبب لفتشة الشباب والإغراء، وعلينا أن نأمرها بوضع منديل غطاء على رأسها منذ السابعة من عمرها، وبتغطية وجهها عند البلوغ، وباللباس الأسود الساتر الطويل الفخار الذي يحفظ شرفها. وهذا القرآن الكريم ينادي المؤمنات جميعا بالحجاب فيقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، في سورة الأحزاب. وينهى الله تعالى المؤمنات عن التبرج والسكور فيقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، من سورة الأحزاب. ثانيا، توصية الأولاد أن يلتزم كل جنس بلباسه الخاص ليتميز عن الجنس الآخر، وأن يبتعدوا عن لباس الأجانب وأجزائهم كالبنطال الضيق وغير ذلك من العادات الضارة. ففي الحديث الصحيح: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المخلفين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، صحيح، رواه أبو داود. أما الوصايا بالنسبة للأخلاق والآداب فيجب على المربين ما يلي: أولا، عود الطفل استعمال اليد اليمنى في الأخذ والعطاء والأكل والشرب، وأن يكون قاعدا وأن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره. ثانيا، تعويد الولد النظافة، يقص أظافره ويغسل يديه قبل الطعام وبعده، وتعليمه الاستنجاء أخذ الورق بعد الموت ليمسحه أو يغسل بالماء لتصح صلاته ولا ينجس لباسه. ثالثا، أن نتلطف فيهم خلالهم سرا، وأن لا نفضحهم إن أخطأوا، فإن أصروا على العناد عرفنا الكلام معهم ثلاثة أيام فلا نزيد. رابعا، أمر الأولاد بالسكوت عند الأذان وإجابة المؤذن بمثل ما يقول: ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوسيلة، وهو: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه البخاري. خامسا، أن نجعل لكل ولد فراشا مستقلا إذا أمكن، وإلا فلحافا مستقلا. الأفضل تخصيص غرفة للبنات وغرفة للبنين، وذلك حفظا لأخلاقهم وصحتهم. سادسا، تعويض الأولاد والولد أن لا يرمي الأوساخ في الطريق، وأن يرفع ما يؤذي عنه. سابعا، التحذير من رفاق السوء ومراقبتهم من الوقوف في الشوارع. ثامنا، التسليم على الأولاد في البيت والشارع والصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسعا، توصية الولد بالإحسان إلى الجيران وعدم إيذائهم. عاشرا، تعويض الولد إكرام الضيف واحترامه وتقديم الضيافة له. أما الجهاد والشجاعة فيحسن بالمربي: أولا، يفضل تخصيص جلسة للأسرة والتلاميذ يقرأ فيها المعلم كتابا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه، ليعلموا أنه قائد شجاع، وأن صحابته كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية فتحوا بلادنا وكانوا سببا في هدايتنا، وانتصروا بسبب إيمانهم وقتالهم وعملهم في القرآن والسنة وأخلاقهم العالية. ثانيا، تربية الأولاد على الشجاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يخاف إلا الله، ولا يجوز تخويفهم بالأكاذيب والأوهام والضلال. ثالثا، أن نغرس في الأولاد حب الانتقام من اليهود والظالمين، وأن شبابنا سيحررون فلسطين والقدس وغيرها من البلاد الإسلامية حينما يرجع إلى تعاليم الإسلام والجهاد في سبيل الله، وسينتصرون بإذن الله. رابعا، شراء قصص تربوية نافعة إسلامية مثل سلسلة قصص القرآن الكريم والسيرة النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من المسلمين مثل كتاب الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية وكتاب العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة الصحيحة ومن مبادئ قصص النبوي الصحيح أشكال الإسلام والإيمان وغير ذلك من الكتب المفيدة النافعة، وأن نحذرهم من غيرها من الكتب ولا سيما القصص الماجنة والبورسية والجنسية. أيها الإخوة، إن من واجب الوالد العدل في العطاء بين الأولاد. أولا، عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرو بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا لولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على الجوف، أي ظلم. أخرجه مسلم والنسائي. ثانيا، إلزم العدل يا أخي المسلم بين أولادك في العطاء والوصية، ولا تحرم أحدا من الورثة حقه ما بل عليك أن ترضى بما فرض الله وقسم، ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقي فتعرض نفسك لدخول النار. وكم أخطأ أشخاص كتبوا أموالهم لبعض ورثتهم فأصبح الحقد والبغض بين الورثة، وذهبوا للمحاكم فضيعوا أموالهم للمحاكم والمحامين، وكنت أنت السبب في ذلك. حل مشاكل الشباب. أيها الشباب، إن أفضل علاج لمشكلة الشباب هو الزواج إن أمكن ذلك، وتيسرت الأسباب كوجود مهر، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. متفق عليه. رجاء أي خطف شهوة الجماع. ولا يمنع الزواج إسلام الدراسة إذا كان الفتى من عائلة غنية وله أب يكفيه ما يحتاجه، أو كان عند الولد أمان أو عمل. وعلى الوالد أن لا يتأخر عن زواج ولده إذا بلغ سن البلوغ. إذا كان الوالد غنيا فذلك خير من سبت ولده عزبا لأم بيوت الفحش، ويوطق أباه بسمعة سيئة فيجني على نفسه وولده. وعلى الولد أن يطلب من أبيه الزواج إذا كان غنيا، وأن يتلطف بطلبه ويحرص على رضاه ويعامله بالإحسان. وليعلم كل إنسان أن الله لا حرم شيئا إلا أحل شيئا مكانه. حرم الربا وحل التجارة، حرم الزنا وحل الزواج، فهو أفضل حل لمشاكل الشباب. إذا لم يتيسر للشباب الزواج لأنه فقراء لا يملكون المهور، لا يملكون المهر والنفقة، فأفضل علاجا لهم لا يلين: واحد، الصوم الشرعي عملا ببقية الحديث السابق: ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له رجاء، أي إن الصوم حفظ للشاب لأنه يخفف الشهوة. والصوم ليس الامتناع عن الطعام والشراب فحسب، بل يشمل الامتناع عن النظر إلى المحرمات، ومخالطة النساء، ومشاهدة الأفلام المثيرة، والروايات الخليعة، والمسلسلات الجنسية. فعلى الشاب أن يحفظ بصره عن النساء، إن الله جعل الصحة مع العفاف، والمرض والمصائب في اتباع الشهوات إن لم يكف عنها ولم ينظر إليها إلا من سبيلها، وسبيلها الزواج، وهناك طيب السمعة وحسن الأثر. ثانيا، التصعير والتسامي. ذكر علماء النفس أن الغريزة الجنسية في الإنسان يمكن تصعيدها وترقيتها، فإذا لم يتيسر لك الزواج فلا تخرب الفاحشة، وعليك بالتسامي، وهو أن تنفك عن نفسك بجهد روحي كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والحديث النبوي والسيرة العطرة وغيرها، أو بالانقطاع إلى عمل بالانغماس في البحث، أو بالتفرغ للرسم والأشغال كرسم المناظر للأنهار والأشجار والجبال الخالية من الأشخاص، أو عمل الثريات من الدف الرقيق، أو غير ذلك من الهوايات النافعة. ثالثا، الرياضة البدنية هي جهد جسدي، فالإخبار عليها والعناية بالتربية البدنية والاشتراك في الفرق الكشفية والنوادي الأدبية الخالية من اختلاط الشباب والفتيات، كل ذلك ينهي الشاب عن التفكير في غريزته الجنسية، ويفيده في الابتعاد عن الزنا الذي يضر الشاب في جسمه وأخلاقه ودينه. فعندما يشعر الشاب بقوة غريزته الجنسية فما عليه إلا أن يقوم بعمل بدني تسلب هذه الطاقة الزائدة، فالركض لمسافات طويلة وحمل الأطفال والمصارعة والسياق وتعليم الرماية والسباحة والمباريات العلمية وغيرها تخفف من الشهوة. رابعا، الكتب الدينية. على الشاب أن يقرأ كثيرا من الكتب، وأهمها قراءة القرآن الكريم والأحاديث النبوية وكتب التفسير، واستحضار شيء من القرآن والحديث غيبا والاطلاع على السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين والعظماء المفكرين وسماع المحاضرة الدينية العلمية والقرآن الكريم من إذاعة القرآن الكريم ومن غيره. الخلاصة: الدواء النافع للشباب هو الزواج، فإن لم يكن فالصوم والتسامي والرياضة والعلم النافع، وهو مسكن قوي ينفع ولا يؤذي، ثم حفظ البصر عما نهى الله عنه والالتجاء إلى الله أن يسهل له الزواج. وهناك دعاء مستجاب أنصح للشباب أن يقرؤوه ولا سيما في الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. تعار من الليل أي استيقظ. أيها الإخوة، هناك خطر في تحديد النفل. أولا، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أساس المال والأولاد من النعم الإلهية، يسعى إليه الإنسان بفطرته، وهما من زينة الحياة الدنيا. ولكن شياطين الإنس وسوسوا لبعض الناس أن يحددوا عدد أولادهم ولم يطلبوا تحديد أموالهم وممتلكاتهم، مخالفين الفطرة، مع أن المال والأولاد لهما نفع مشترك في حياة الإنسان وبعد مماته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ثانيا، فقد حث الإسلام على كثرة الأولاد وتزوج من امرأة وليد ولود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. صحيح، انظر إلواء الغليل. ثالثا، إن الإسلام لا يجيد تحديد النسل إلا لضرورة مرض زوجة حسب رأي طبيبة مسلمة، وما عداها من الأسباب كحلة المال والفقر فلا يجوز التحديد. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. البقرة. رابعا، إن أعداء الإسلام يسعون لتقليل عدد المسلمين، بينما هم يتابعون الجهود لزيادة المواليد ورفع عدد السكان في بلادهم، يتفوقوا عليهم ويذلونهم كما هو حاصل في مصر وغيرها من البلاد الإسلامية، ويسمونهم تنظيم الأسرة، وبدأوا يقدمون لهم أقراص منع الحمل بالمجان بدلا من تقديم قرص الخبز، يشجعوهم على تحليل النسل. فهل عرف المسلمون خطر هذا العمل المخالف لدينهم؟ اللهم اهد المسلمين وفقنا واياهم لما يحب ويرضى. أيها الإخوة، من واجب المربين أن يعلم الأولاد الوضوء والصلاة. الوضوء، نقول الولد: شمر عن يديك إلى المرفقين وقل بسم الله. أولا، اغسل كفيك وتمضمض واستنشق الماء 3 مرات. ثانيا، اغسل وجهك 3. ثالثا، اغسل يديك إلى المرفقين اليمنى واليسرى 3. رابعا، امسح رأسك كله مع الأذنين. خامسا، اغسل رجليك الى الكعبين اليمنى فاليسرى 3. التيمم، نعلم التيمم: اذا تعذر عليك الماء فامسح وجهك وكفيك بالتراب بدلا عن الوضوء الصلاه. ويكون تعذر استعمال الماء اما لخوف الضرر من استعماله او لعدم وجود الماء او قلته أنت مسافر هو بحاجة إليه. صلاة الصبح، الصلاة قد الصبح ركعتان، النية محلها القلب. أولا تقول لهذا الولد استقبل القبلة وارفع يديك إلى أذنيك وقل الله أكبر. ثانيا ضع يديك اليمنى على اليسرى على صدرك واقرأ سبحانك اللهم وبحمدك فتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا يجوز قراءة غيرها مما ورد في السنة. الركعة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول الولد اقرأ سرا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلمها الولد أن يقرأها، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو غيرها من السور. هذه الركعة الأولى. أولا ارفع يديك وكبر وارجع وضع يديك على ركبتيك وقل سبحان ربي العظيم ثلاثا، يتعلم الركوع. ثانيا ارفع رأسك ويديك وقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. ثالثا كبر واسجد وضع كفيك وركبتيك وجبهتك وأنفك وأصابع رجليك على الأرض تجاه القبلة وقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا. رابعا ارفع رأسك من السجود وكبر وضع يديك على ركبتيك وخذ رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وانصفني. خامسا اسجد على الارض ثانيه وكبر وقل سبحان ربي الاعلى ثلاثا. الركعه الثانيه، اولا انهض الى الركعه الثانيه وتعود وسمي واقرا سوره الفاتحه وسوره القصيره او ما تيسر من القران. ثانيا ارجع واسجد كما تعلمت واجلس بعد السجود الثاني واخبط اصابع كفك اليمنى وارفع السبابة اليمنى واقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثالثا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخيرا أقول التفت يمينا ويسارا وقل في كل مرة السلام عليكم ورحمة الله، وبذلك تنتهي صلاة الصبح. أما الجدول فنعلم الولد جدول عدد ركعات الصلاة، الصبح ركعتان سنة القبلية وركعتان الفرض، الظهر اثنتان واثنتان القبلية، أربعة الفرض اثنتان السنة البعدية، العصر أربع ركعات قبلية أربع ركعات الفرض، المغرب ركعتان قبل المغرب ثلاث ركعات الفرض ركعتان بعد المغرب، العشاء ركعتان قبل العشاء أربع ركعات الفرض ركعتان ثم ثلاثة الوتر، الجمعة ركعتان تحية المسجد ركعتان الفرض ركعتان في البيت أو أربع ركعات في المسجد. من أحكام الصلاة نعلم الولد كيف يصلي السنن، السنة القبلية تصلى قبل الفرض والسنة البعدية بعدها. ثانيا تمهل وانظر مكان سجودك ولا تلتفت، اقرأ إذا لم تسمع الإمام واقرأ الفاتحة في الجهرية في سكتاتها. فرض الجمعة ركعتان ولا تجوز إلا في المسجد بعد الصفرة. فرض المغرب ثلاث، صلي ركعتين كما صليت الصبح، وعند الاستهام من قراءة التحيات كن لا تسلم وقم إلى الركعة الثالثة رافعا يديك إلى كتفيك مسجرا واقرأ الفاتحة فقط وتمم صلاتك كما تعلمت في الصبح ثم سلم يمينا ويسارا وقل السلام عليكم ورحمة الله. فرض الظهر والعصر والعشاء أربع، افعل ما فعلته في صلاة الصبح وبعد أن تقرأ التحيات لله إلى هي لا تسلم وقل إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة واقرأ الفاتحة وتمم صلاتك ثم سلم يمينا ويسارا. أما صلاة الوتر فهي ثلاث ركعات، صلي ركعتين وسلم ثم صلي ركعة منفردة وسلم والأفضل أن تدعو بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الركوع أو بعده في الركعة الأخيرة. ودعاء الخلود هو: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. قف وكبر إذا اهتديت مع الإمام ولو كان راكعا، ثم تابعه وتحسب لك ركعة إن لحقته في الركوع، وإلا فلا تحسب. إذا فاتتك ركعة أو أكثر مع الإمام فتابعه إلى آخر الصلاة ولا تسلم مع الإمام، وقم إلى صلاة الركعات الباقية. احذري السرعة في الصلاة إنها مفسدة لها، فقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يسرع في صلاته فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال له في الثالثة: علمني يا رسول الله. فقال: ارجع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. متفق عليه. إذا فاتك واجب من واجبات الصلاة فتركت الفروض الأول مثلا أو شككت في عدد الركعات، فخذ بالأقل واسجد سجدتين في آخر الصلاة وسلم، وهذا يسمى سجود السهو. لا تكثر حركة الصلاة فهي منافية للخشوع، وربما فسدت وربما سببت فساد الصلاة إذا كانت كثيرة وغير ضرورية. وقت صلاة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، فلا يجوز تأخيرها إلا لضرورة، وأما صلاة الوتر فوقتها إلى طلوع الفجر. وهذه أحاديث الصلاة أحب أن أذكرها لكم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجري، رواه البخاري. وتسمى تحية المسجد. لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، رواه مسلم. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. أمرت أن لا أكف ثوبا، رواه مسلم. النهي عن الصلاة وكمه مشمل أو ثوبه، ذكر ذلك النووي. أقيموا صفوفكم وتراصوا، قال أنس: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رواه البخاري. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، أي تركضون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. إذا سجدت فضع كرسيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع والسجود، رواه مسلم. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، رواه الطبراني والضياء، صححه الألباني وغيره لشواهده. الله. وجوب صلاة الجمعة والجماعة هي واجبة على الرجال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: فقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحافظ عليهم، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: فسمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أي الخوف أو المرض، صحيح رواه ابن ماجه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، فلو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كيف أصلي الجمعة؟ أصلي ركعتين عند الدخول إلى المسجد ولو كان الخطيب على المنبر، أجلس لسماع الخطبة من الإمام ولا أتكلم، تصلي مع الإمام ركعتين فرض الجمعة مقتديا، تصلي 4 ركعات سنة الجمعة البعدية أو ركعتين في البيت. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم زيادة عن بقية الأيام، وهذا الدعاء يوم الجمعة بقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. والله أسأل أن يوفقنا لتربية الأولاد التربية الصالحة، وصلى الله على محمد وآله وسلم.